الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل إن شاء الله تعالى مع باب القياس، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في أقسام القياس. سنبدأ في أقسام القياس. سنقول وبالله التوفيق، قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام القياس. وكنا قد قسمنا القياس قبل ذلك في أول محاضرة في باب القياس إلى عدد من الأقسام، ذكر منها المصنف بعضها وأهمها، فقال: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. يعني القياس من حيث القوة، من حيث قوته، ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول القياس الجلي، والقسم الثاني القياس الخفي. يبقى إذن يا إخواني، القياس من حيث القوة ينقسم إلى قسمين اثنين: جلي وخفي. القياس الجلي بمعنى الظاهر الواضح، القياس الجلي هو الظاهر الواضح. فقال: فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يبقى القياس الجلي عرفنا المصنف أنه ثلاثة أقسام، أنه ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار العلة، والعلة هي المناط التي يقاس عليها الايه؟ الحكم. فقال: ما ثبت علته بنص. يبقى النوع الأول من القياس الجلي ما ثبتت علته بإخواني بنص من النصوص، يعني نصص عليها في الشرع. قال: أو إجماع. يبقى النوع الثاني أجمعوا على العلة، سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة، لكنهم أجمعوا على هذه العلة. قال: أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. يبقى النوع الثالث القياس في معنى النص، اللي بيسموه قياس مع نفي الايه؟ الفارق، اللي بيسموه قياس مع نفي الفارق. نفهم هذا الكلام. النوع الأول من أنواع القياس الجلي، وهو ما ثبتت علته بنص، أي جاء النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثبتا للعلة، جاء النص مثبت للعلة. طيب كيف يأتي النص مثبتا للعلة؟ يأتي مثلا في النص لام التعليل، أو قوله لأجل، أو قوله بسبب، فتكون هذه العلة ايه؟ منصوصا عليها بالنص، تكون هذه العلة منصوصا عليها بالنص. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون قائدهما من أجل أن ذلك يحزنه. نعيد: لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، يعني إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان منهما دون الصاحب الثالث. وكلمة يتنازى معناها يتحدثان سرا. إذا كانوا ثلاثة فلا يتحدث اثنان إيه؟ سرا. طب لماذا جاء التعليل في النص؟ قال من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى هذا التهاجي ماذا يفعل؟ يحزنه. أين العلة في هذا النص؟ إحزان الذات. طيب كيف عرفناها؟ لأن النص إنما صيغ لها فقال من أجل أن ذلك يحزنه. ورحت لأخواني؟ يبقى العلة في عدم تناجي الاثنين دون الثالث أن ذلك الأمر يحزنه. صحيح؟ طيب جاء ثلاثة وقالوا لم نتناجى سرا، لكن سيكلم بعضنا بعضا بلغة أخرى، مثلا هو لا يعرف الإنجليزية فجلس يتحدثان باللغة الإنجليزية وهو لا يعرفها. طيب هذا منهي عنه لماذا؟ قال لا يتناجى اثنان. العلة مشتركة وهي أن ذلك يحزن ذلك الثالث. إذن يا إخواني العلة في عدم التناجي أن ذلك يحزن الثالث سواء تناجوا أو فعلوا شيئا آخر، سواء تناجوا أو فعلوا شيئا آخر فذلك يحزنه ولذلك نهي عنه. طيب لو أن ثلاثة جلسوا، اثنان منهم جلسا يتحدثان في علم غريب عن الثالث والثالث لا يفهم منه شيء، فوجد في نفسه، يعني وجد في نفسه حجب، نقول لا يجوز لهم هذا؟ لا يجوز ولا يجوز؟ العلة موجودة من أجل أن ذلك يحزنه. يبقى إنما صيغ النص لأجل هذه العلة، صيغ النص لأجل هذه العلة، فما دامت العلة موجودة ليس الشرط، ليس شرط الاجتماع على هذه الصورة إنهم يكونوا ثلاثة واثنين يتناجيان، لكن قد يتحدثان فيما لا يفهمه الثاني، لكن علة الإيه؟ النص موجودة وهي الإحزان. طيب نجعل الآن الثلاثة جلوس وأحدهم أمسك بمصحفه يقرأ فيه فتناجى اثنان، يحرم؟ ها؟ لماذا؟ مشغول عنه. طيب العلة تحققت؟ لم تتحقق العلة. يبقى إذن يا إخواني إنما نهي عن هذه الصورة في هذا النص لأجل العلة وهي إحزان الثالث. ورحت؟ يبقى إذا إخواني العلة الجلية أول نوع منها المنصوص عليه. ما معنى كلمة منصوص عليه؟ يعني طيق النص لأجله. خلاص كده فهمت؟ طيب قد يكون فوق النص ليس نصيا عندنا الآن، قد تأتي العلة داخل النص إما بالتنصيص عليها، يعني يذكر لك أن النص إنما صيغ لأجل هذه العلة بنحو لام التعليل أو بكلمة سبب أو بكلمة لأجل، خلاص؟ وقد يكون التنصيص على العلة بالإيماء والإشارة، يعني مثلا يأتي وصف في النص، هذا الوصف في النص إن لم يكن النص صيغ له يكون من باب العبث، فقول الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الآن رب العالمين جاءنا بوصف وهو إيه؟ السارق والسارقة، فكأن القطع صيغة لأجل السرقة، القطع صيغة لأجل السرقة. طب هنا العلة مطلوب عليها نعم بطريقة التنصيص ولا بطريقة الإشارة والتنبيه؟ الإشارة والتنبيه. طيب لماذا نقول هذا؟ لأننا لو قلنا أن النص لم يوثق لأجل هذا الوصف هيكون إيه؟ عبث. الزانية والزاني فاجلدوا، كل واحد منهما 100 جلدة. طيب النص صيغة لوصف الموجد وهو السارقة والسارق، الزانية والزاني، صحيح؟ طيب من لماذا نجلد؟ لأجل الزنا. ما الذي أرانا أن الجلد لعلة الزنا؟ الوصف الموجود فين؟ في أول النص. طب لو قلنا هذا الوصف لا يكون العلية، يكون إيه؟ ذكره عبث، لأننا سنبحث عن سبب آخر للجلد. هل يكون سواء كانت العلة منصص عليها أو كانت بالتنبيه والإشارة مسمين إيه؟ منصوص عليها. يبقى هذا أول نوع من أنواع القياس الإيه؟ الجليل، أن تكون العلة منصوص عليها فين؟ في الكتاب أو السنة. قال المصنف رحمه الله: مثال ما ثبتت علته بالنص، يعني سيعطينا مثال ثبتت علته بالإيه؟ بالنص. قال: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة. نفصل ما قال المصنف. يكون جاءت علة في عدم الاستنجاء بالروثة في نص من النصوص، وهي النجاسة، خلاص؟ فهذه علة يكون منصوصة، علة منصوص عليها. طيب نقرأ النص ونرى هذه العلة. يقول: فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن. بستنجي بيه أخواني بالحجرين وروثة، والنبي كان قد طلب منه كم أخواني؟ 3 أحجار. وجد كم حجر؟ 2، ووجد روثة، والروثة تكون للحمار، ورحكي أخواني يعني غير مأكول اللحم. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. يعني ايه هذا ركس؟ هذه الروثة نجس، يعني لا يجوز الاستنجاء بنجس. يبقى العلة منصوص عليها ولا ها منصوص عليها ولا غير منصوص عليها؟ ما العلة؟ النجاسة. وكأننا نقول لا يجوز الاستنجاء بالروثة لأنها نجس. طيب المنصوص عليه ايه يا فني؟ الروثة. لو أتيت بشيء آخر نجس ماذا تفعل؟ يأخذ نفس الحكم. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليه وهي النجاسة. فيقول المصنف: لو أن رجلا أتى لآخر بدم متجمد نجس، دم متجمد، الدم نجس ولا طاهر؟ نجس. وأتاه وقال: خذ فاستجمر بهذا، يستجمر. طب لماذا؟ نجس. ما الدليل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالنجس؟ القياس. القياس على علة منصوصة ولا غير منصوصة؟ على علة منصوصة. ماذا نسمي القياس على العلة المنصوصة؟ القياس الجليل. ورحت يا اخواني؟ طيب يبقى إذا نصص على العلة هذا نسميه يا اخواني قياس جليل. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله طلق بن عدي في من مس ذكره، قال له: هل هو إلا بضعة منك؟ أجابه بإيه خلي؟ بعلة. أجابه بعلة، وهي أن الذكر بضعة يعني قطعة منك، الذكر قطعة منك، كيدك كأنفك كأذنك؟ يعني هل تتوضأ إذا مسست يدك؟ ها؟ لا. هل تتوضأ إذا مسست أذنك؟ لا. هل تتوضأ إذا مسست أنفك؟ لا. ولذلك لما أجابه طالب بقوله لا تتوضأ، لكن أجابه يقني بعلة، أجابه بعلة. هذه العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ منصوصة، وهي قوله وهل هو إلا بضعة منك. واضح كده يا اخواني؟ يبقى إذن هنا العلة منصوصة ولا غير منصوصة؟ منصوصة. هذا النوع الثالث الايه؟ الجليل. فإذا سأل رجل قال مسست جمهوري، هل علي وضوء؟ ها؟ ماذا ستقول له؟ هل هو إلا بضعة منك؟ سألت المرأة قالت مسست فرجي، هل علي وضوء؟ تقول لها هل هو إلا بضعة، ها؟ بضعة منك؟ إذا يا اخواني أنت تجيب بالإيه؟ بالعلة. العلة إذا كانت منصوصة يقاس إيه؟ عليه. وهذا يسمى القياس الجلي. القياس الجلي. لماذا سميناه جليا؟ لأن النوع الأول منه العلة منصوص عليها في النصوص، سواء في القرآن أو في السنة، وسواء كان هذا التنصيص نصي أو بالإشارة والتنبيه. عرفنا نص يعني إيه؟ يأتي فيه لام التعليل أو كلمة من أجل أو كلمة بإيه؟ بسبب، أو يأتي بوصف لولاه لما كان الحكم، وهذا يكون إيه إخواني؟ بالإشارة والتنبيه. تفضل.
ما يكون علم منصوص عليها بمثل هذا بضعة لا يجوز العلة منصوصة الأخرى واردة في المسألة وأكتفي بهذه العلة؟
لا، أنت الآن تسأل في مسألة الخصوص.
يعني
أقصد عشان بس لا أتفرع للذكر. الراجح يا إخواني أن مس الذكر غير ناقض للوضوء، وأن الأمر الوارد فيه إما للاستحباب وهذا هو الراجح، وإما أن يكون لأجل شيء آخر كأن يكون المس لشهوة. والمس لشهوة لا يصلح أن يكون سببا وإن كان مضل سببا للوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعض أهله ثم خرج فصلى. طب والقبلة أليست مظنة؟ طيب لماذا لا نعلل بها ونقول منها الوضوء؟ لأنه لم يرد. إذا الراجح في مسألة مس الفرج أن يكون الأمر فيه للاستحباب. طب لماذا نقول هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل في حديث طلق بن عدي بعلة لا تزول. يعني إيه علة لا تزول؟ صحيح. هل يأتي في يوم من الأيام أن فيكون الذكر غير بضعة منك؟ لا. يدك لا تكون بضعة منك؟ لا. إذن هذه علة لا تزول، هذه علة لا تزول. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم له توضأ، هنقول تعارض حديثه، لأن حديث هنا لا تتوضأ هنا فيه نهي وهنا فيه أمر، وكلاهما من الممكن أن يصرف فيمكن الجمع، لكن هنا لما علل بعلة لا تزول لا يصرف أن يقول هنا ذلك ترجيح. لماذا؟ لأنه علل بعلة لا تزول، لأن النبي علل بعلة لا تزول، إذن الحكم لها. طيب ولا جاء بعد ذلك يحمل على أمر، على أمر لا يقوله الشرع، وهو أن الأوامر في الشرع قد تأتي للوجوب وقد تأتي للاستحباب، فقد يكون أمر تأديب، والراجح فيها أنه أمر تأديب، فيكون للاستحباب. طيب يبقى هذا النوع الأول من أنواع القياس، هذا النوع الأول من أنواع القياس، وهو القياس الجلي الذي قد نصف على علته. طيب ويقول ومثال ما ثبتت علته بالإجماع. يبقى إذن إخواني سينتقل إلى نوع ثان من أنواع العلة، وهي العلة الثابتة بالإجماع. يعني التي أجمعت على معناها الأم. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحكم الحاكم وهو غضبان. الأمة أجمعت على أن المنع هنا لأجل تشويش الذهن، لأن الغضب نوع من أنواع تشويش الذهن. طيب هنا يا إخواني نصف على العلة ولا على بعض أفرادها؟ على بعض أفرادها اللي هو الغضب، والإجماع انعقد على أن العلة هنا هي تشويش الذهن. طيب هنفترض الآن أن الحاكم ليس بغضبان لكنه جائع جوعا شديدا يشوشه على عقله، يحكم؟ طيب حاكم أو حاكم، حاكم يريد أن يتبرد، حاكم يريد أن يتبرد، وهو الآن مشوش على ذهنه، يحكم؟ لا. طيب عنده سموم شديد يذهب بذهنه، أيضا لا يحكم. طب لماذا؟ لأن العلة الموجودة في الأصل موجودة فين؟ في الفرع، وهي تشويش الذهن، تشويش الذهن. طيب هذه العلة إذا أجمعت عليها الأمة سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة نسميها قياس جليل، لأن العلة إما منصوص عليها وإما مجمع عليها. يقول ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجليل لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال الذهن، تشويش الفكر وانشغال الذهن. أيضا يا إخواني من العلل المنصوص عليها أن الأخرس ذبيحته تحل، أعيد يا إخواني، الأخرس ذبيحته تحل. طب الأخرس هيسمي؟ ها؟ لم يسمي. طب والحل ذبيحته؟ نعم بالإجماع. طيب والأكل؟ لنفس العلة الأخرس ذبيحته تحل لعدم استطاعته البسملة فسقطت عنه. طب والأكل؟ من باب الأول. واضح يا إخواني؟ طيب يقول ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ما معنى كلمة ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع؟ يعني الأصل وارد فيه النص والفرع الذي سيقاس عليه لا فرق بينهم، إما لمساواة الفرع للأصل، وإما لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. المثال يوضح. قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى الله تعالى في الآية عن قول أف وعن النهر، يعني رفع الصوت بالإيه؟ بالكلام. هو الآن سيأتي ولم ينهر ولم يقل الأف، لكن يعمل إيه؟ هيسب، سيسب الوالدين، يجوز؟ لا. طب لماذا؟ لورود النص. إذا نهى الله عن رفع الصوت، إذا نهى الله تعالى عن قول الأف فمن باب أولى الإيه؟ السب، من باب أولى السب. يبقى احنا قلنا ده يا إخواني بنفي الفارق إما لتساوي الفرع مع الأصل أو لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل. طب لماذا؟ لزيادته، لتحقق فيه لتحقق العلة أكثر، لأن المنهي عنه في قول الأف والنهر إيذاء الوالدين، صحيح؟ طيب والإيذاء بالسب أعلى؟ نعم. الإيذاء بالضرب أعلى؟ نعم. طب الإيذاء بالمعاملة في معنى النص لا يقول أف ولم ينهر لكن ينادي فلا يجيب، يأمر فلا يطيع، ها؟ تحققت العلة بالفرق. طيب ماذا نسمي هذا؟ نفي الفارق. نفي الفارق. طب لماذا؟ لأن العلة في النص إنما صيغت لأجل إيذاء الوالدين، لأجل أن ذلك يحزن الوالدين، فالأمر متساوي في السب، في الضرب، في عدم الإجابة، في عدم الطاعة. نسميه قياس مع نفس الفارق. يكون ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الله تعالى نهانا أن نأكل أموال اليتامى بالذبح، ماشي كده؟ طيب لماذا نهانا عن أكل أموال اليتامى؟ لأن هذا ظلم. طيب الآن الرجل قال أنا لن آكل في أموال اليتامى، لكن سأشتري منها ملابس، ها؟ يحرم؟ طيب لن أشتري بها ملابس، لكن سآخذها وأنفقها على نفسي وولدي، يحرم؟ طيب سآخذها وأحرقها، يحرم؟ طيب لماذا؟ لأن العلة واحدة وهي الإتلاف، أكلها ظلم، فكل ذلك من الظلم فاشترى كافي العلة، فقلنا ليه؟ بنفس الفارق. يبقى إذن يا إخواني النوع الأول من القياس هو القياس الجلي، وإنما سمي جليا لأن العلة إما منصوص عليها، وإما مجمع عليها، وإما قضينا بنفي الفارق بين الفرع والأصل. الحظ أن القياس كله يدور حول العلة، القياس يدور حول العلة، والعلة يا إخواني هي الوصف الظاهر المنضبط. كان شيء يا اخواني ثلاث وصف ظاهر منضبط. تقول فلان عليل، يعني ايه عليل؟ عليل مريض. طب لماذا تسميه مريضا؟ لان العله تؤثر في جسمه، فالعله ايه؟ مؤثره فيه بالمرض. كذلك سميت العلة في القياس لأنها تؤثر إيه؟ فيه، فتعديه لغيره. لكن العلة ينبغي أن تكون وصف ظاهر منضبط، وصف وليس ذات، ظاهر وليس خفي، منضبط يعني يضبطه الناس. أضرب مثالا يوضح العلة. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خلاص؟ لو سألتك لماذا يفطر المريض والمسافر؟ لوجود المشقة. من أين أتيت بهذا؟ من قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب منصوص عليها. طيب نعم المشقة وصف، نعم ظاهر، ظاهر منضبط، لا هذا وصف غير منضبط. طب لماذا هو وصف غير منضبط؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه. نضرب لذلك مثالا، رجل يعمل في نهار رمضان قرانا، عنده مشقة؟ يحل له الفطر. رجل يلعب مباراة كرة قدم، أظن الفتوى صدرت قبل ذلك بهذا. رجل يلعب مباراة كرة قدم، طيب يلقى مشقة؟ يلقى. يحل له الفطر؟ لا. طيب آخر يعمل متجارا مسلحا، ها؟ يلقى مشقة؟ يحل له الفطر؟ لا. إذن يا غني المشقة وصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. طيب أين الوصف المنضبط هنا في الآية؟ فمن كان منكم مريضا، المرض وصف منضبط. طيب او على سفر يبقى السفر وقت ايه منضبط. فيقول يحل للمسافر يحل للمريض الافطار في نهار رمضان. طب وما الحكمه في افطاره؟ المشقه. يبقى اذا يا اخواني انا عندي عله تشريع وحكمه تشريع. الفرق بينهم كلاهما وصف وظاهر، لكن الفرق بينهم ان العله منضبطه ها والحكمه غير منضبطه. على ايهما يكون القياس؟ على العله. لماذا؟ منضبطه. طيب الان الربا الله تعالى حرمه لانه قار جر نفع يعني زياده فوق قار، وحرمه لحكمه هي الظلم حتى لا يقع الظلم بين العباد. طيب الظلم اليس وصفا؟ بلى. ظاهرا؟ بلى. منضبطا؟ لا. واحد ضرب ابنه دون ان يفعل شيئا، ظلمه؟ ظلم. طيب ده ربا؟ لا. يبقى ليس كل ظلم ربا. اذا هذا الوصف منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. اذا هذا حكمة تشريع وليس علة تشريع. يقال على حكمة التشريع باتفاق لا يقال على حكمة التشريع. طيب وهل يقاس على علة التشريع؟ نعم يقاس على علة التشريع لأنه وصف منضبط. عرفنا الفرق يا أخوان؟ ومن هنا تعرف خاصة من جاء فقال فوائد البنوك ليست بربا. طب لماذا؟ قال لأن الربا إنما حرم للظلم، والقرض الإنتاج من البنك لا ظلم فيه. هنا يا اخواني الكلام منضبط ولا غير منضبط؟ لماذا؟ قاس على حكم التشريع ولم يقف على علة التشريع، وانما القياس يكون على علة التشريع. طب وما العلة في تحريم الربا؟ العلة متفق عليها ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح يا اخواني؟ يبقى هذه علة التشريع وهذه حكمة تشريع. الحظ ان القياس انما يدور حول العلل. القياس انما يدور حول العلل. اخذنا النوع الاول من العله من حيث القوه اللي هو القياس الايه؟ الجلي. من حيث العله، العله اذا كان منصوص عليها، اذا كان مجمع عليها، اذا قضينا بنفي الفارق بين الفرع والاصل فهذا نسميه القياس الجلي. ورح كده يا اخواني؟ اتفضل.
ما الذي يثبت عدم الفرق بين الاصل والفرع؟
لا لا، كلمة مفتوح كل أحد. يا إخواني قلنا العلة متوفرة في النص وهي في الفرع أعلى، ولذلك سمي جليا يعني يدركها كل أحد. لو قلت لك ما العلة في عدم قول الأف أو النهر للوالدين؟ الإيذاء، يعني ما تصح العلة. طيب واحد ضرب أبوه، ها؟ طيب من الذي يقول هذا؟ جلي، القياس جلي. يضرب بالايه؟ بالوهلة الأولى. ورح يا اخواني؟ يعني يضرب بالوهلة الأولى، لكن الكلام في الفقه كله كلام لأهل العلم. الكلام في الفقه كله كلام لأهل العلم، يعني لا يتكلم في الأحكام الشرعية إلا عالم بها. إذا كانت الفتوى من غير ثبت فعلى قائلها الإثم. إذا كانت الفتوى من غير ثبت فعلى قائلها الإثم. ما معنى كلمة من غير ثبت؟ يعني متثبت من الحكم الشرعي عالما به، ولا يحل للمقلد أن يفتي. واحد مقلد في مسألة من المسائل أفتي فيها، لا يحل له أن يفتي به. لكن لو كان يعي الفرق بين المسائل يمكن ان ينقل الفتوى، يقول سئل فلان في كذا فقال كذا، هذا اسم نقل يقال الايه؟ للفتوى وليست فتوى، وانما الفتوى لا تكون الا عن دليل، ولا تكون الا عن دليل الا من متثبت من الحكم الشرعي، يعني بيده الالات التي يفهم منها الايه؟ الحكم الشرعي. خلاص كده يا اخوان، عرفت النوع الاول القياس الايه الجلي. طب النوع الثاني القياس الخفي. القياس الخفي يكون والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيها بنفي الفارق بين الاصل والفرع. يعني ايه يقول ما ثبتت علته باستنباط؟ يعني العله ليس منصوصا عليها والعله ليس مجمعا عليها بل مختلف فيها، ولا استطيع القطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. اذا يا اخواني هذه العله ستكون باجتهاد. من طرق استنباط العله ما يسمى بطريقه السبر والتقسيم. طريقه السبر والتقسيم، السبر بالسين والتقسيم. يعني ايه السبر والتقسيم؟ جمع العلل ثم استبعاد ايه ما يبعد منها. ناخذ المثال الذي قاله المصنف. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول البر بالبر يدا يدا هاء وهاء. البر يعني القمح، والشعير بالشعير يدا بيد هاء وهاء، والتمر بالتمر يدا بيد هاء وهاء، والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذه أصناف ربوية لا يصح فيها البيع إلا أن يكون يدا بيد، يعني لا يصح فيها بيع الأجل ولا التقسيط، لا يصح فيها النسيئة. يبقى لو بعت بر ببر وليس بر بنقد، نفهم الكلام يا اخواني؟ بر ببر قمح بقمح لا يحل فيه إلا أن يكون يد بيد. خلاص كده يا اخواني؟ طيب هاء وهاء يعني ايه؟ هاء وهاء يعني متساويان في الوزن. طب وان اختلفت الانواع اليس هناك قمحا جيدا واخر رديء؟ نعم. طيب وكيف نبيع؟ هاء وهاء يعني متساويان كيلة وكيلة. طيب هذا نوع هذا اخر، هذا يساوي عشرة من هذا. نقول بيع بالدراهم واشتري بالدراهم. خلاص. فليقال هذه الأصناف الربوية الأربعة الواردة ألا يلحق بها غيرها؟ الأصل في الأحكام الفقهية أنها معللة. بل طيب لأي شيء حرمت هذه الأصناف الربوية؟ بدأ أهل العلم ينظرون فيها فوجدوا البر، القمح، الشعير، الملح كلها نكيلة. يبقى أول علة قالوا يا فني الكيل. طيب وجدوا البر، الشعير، القمح، الملح مطعومة، يبقى كلها ايه؟ مطعوم، يبقى اذا طعام. وجدوا هذه الاشياء الاربعة ايضا كلها مقتاتة اخوات ناس. خلاص؟ وجدوها ايضا كلها مدخرة. كم وصف؟ اربع اوصاف. كل الاربعة يصح ان يكون علة؟ نعم، لأنها كلها وصف وظاهر ومنضبط. يعني أستطيع أن أقول كل مكيل يلحق به وصف ظاهر منضبط، كل مطعوم يلحق به وصف ظاهر منضبط، كل مقتات يلحق به وصف ظاهر منضبط، كل مدخر يلحق به أيضا وصف ظاهر إيه؟ منضبط. فأيها العلة؟ أنا دلوقتي ماذا فعلت؟ جمعت، جمعت أن يصل ما يصح أن يكون إيه؟ علة. الآن أريد أن أعرف العلة، أقوم بعملية السبر. أقوم بعملية يا إخواني؟ السبر، وقت التقسيم أبدأ في السبر. ماذا أقول؟ أقول نأخذ العلة الأولى الكي. طيب، ماذا يلحق بالكي؟ الآن يا إخواني مواد التنظيف، السبر هذا والصابون، مكيل. مكيل. اذا لو قلت الكي فالحق به. طيب وهل يشبه هذه الاصناف الاربعه؟ يبقى اذا سأستبعد بايه الكي. طب لماذا؟ لانه يدخل في الاصناف الاربعه ما ليس منه. ناخذ الثاني الطعم، خلاص طعام. طيب الان التفاح اليس مطعما؟ طيب اذا سندخله معا، فانظر فيه فاجدوه غير متاح. صحيح غير متاح. طب هو متفق؟ لا. طب هو الان مكيف؟ لا ده معدوم. اذا ايه؟ لا يصلح ان يكون. طيب ناخذ اللحم مطعوم؟ مطعوم. العجيب يقول في من قال القامة عليه إلزام قول، وهو إن كيلو لحم كيلو لحم لا يحل له إيه؟ التفاضل، لكن يجوز له أن يبدل خروف بخروفين. ليه؟ ليس لحم ده خروف بخروفين، ده حاجة معدودة. انظر هذا من قال الطعم، ولذلك هنستبعد ليه؟ الطعم. طيب ننظر مقتال اقوات ناس. طيب اقوات ناس معناها ان كل قوت يقول معه. نعم. طيب اهل البحر يقتلون الاسماك اللي ساكن على اهل السواحل، قوتهم من اساسه يا اخواني السمك. يصلح ان يكون عله؟ نعم، لانه قوت. فتعالى نقيس على هذه الاشياء، نجدها مكيله والسمك غير مكيله. خلاص مكتفى خلاص. كنا نقول مدخر سمك مدخر؟ لا. اذا لا يصلح ان يكون. طيب للدخار قد ندخر في بيوتنا ما ناكله. اذا نظروا في العله فقالوا العله مركبه من الاغتيال والادخار. طيب من الاغتيال والادخار هتكون عله من ضمن منظر الارز مكتفى مدخر. وكذلك لو نظرت في عدد من الاصناف ستجدوها مدخره ومختلفه. اذا عله الاصل متحققه في الفرع. اذا العله هنا يا اخواني الاقتياد والادخار. باي شيء عرفت العله؟ بالسبر والتقسيم. طب الكلام ده جلي واضح ولا خفي؟ خفي. من الذي يستطيعه؟ العلماء. ولذلك تميز يا اخواني قياس خفي قياسا خفي. طب يختلف فيه اهل العلم؟ نعم يختلف فيه اهل العلم. طب لماذا؟ لانه خفي. فبعضهم مصيب وبعضهم غير مصيب. واضح يا اخواني؟ يبقى القياس من حيث القوه قياس جلي قوي لا اختلاف فيه. قياس خفي فيه ضعف. خلاص؟ باي شيء نعرفه؟ بعدد من الطرق، منها طريقه السبر والتقسيم، وهذه اكثر طرق استخدام. ورحت يقني؟ طيب ناخذ مثالا اخر يوضح. جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه واله وسلم في نهار رمضان يقول يا رسول الله هلكت واهلكت. قال ما اهلكت؟ قال وقعت اهلي في نهار رمضان. ما العله هنا؟ تعال لكونه اعرابيا يبقى الحضري لو وقع اهله في نهار رمضان لا شيء عليه؟ ها؟ لا تصلح ان تكون عيني. طب لماذا؟ وصف فردي عربي حضري ابيض اسود طويل قصير، هذه اوصاف فرديه. طب لكونه سال النبي في نهار رمضان؟ يعني لو ساله في ليل رمضان ما اكل كفاره؟ لا، ايضا وصف فردي. طيب لكونه قال هلكت واهلكت لو لم يتب لم يتم الاسلام بالكفاره؟ لا. طب اذا لماذا؟ لانه اكثر الصيام بالجمع في نهار رمضان. يبقى عرفت العله بايه يا اخوان الان؟ ايضا بطريقه السبر والتقسيم، فابعدت ما لا يصلح لايه؟ للتعليل. طب وهل ازيد؟ قد ازيد. المالكيه والحنفيه هنا زادوا، قال كل من اكثر صيامه فعليه الكفار، مع ان النص ورد فين؟ في الجماع. فقال كل من افترى عليه كفاره. الرجل افطر في نهار رمضان متعمدا عليه ايه؟ الكفارة عنده. طب لماذا؟ لأنه أفسد الصيام. طب زاد ولا نقص الآن؟ زاد على عدد العلل الموجودة، زاد على عدد ما ذكر في النص. وش صحيح إنه يا إخواني الجماع إذا أفسد صيامه بالجماع دون غيره فعليه الكفارة، لأن الأصل عدم توزيع الإيه؟ الحكم. ورح يا إخواني هذا نسميه قياس الإيه؟ القياس الخفي. يقولون يا إخواني العلة من أغمر أبواب الفقه، صحيح ولا غير صحيح؟ للآن غير صحيح، للآن غير صحيح، لكن إذا دخلت الأغوار وجدت الأمر إيه؟ هكذا. ولا يستطيع باب القياس إلا الأسباب من أهل العلم. يقول والقطي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثل قياس الأشنان على البر في تحريم الربا. عارفين الأشنان يا إخواني؟ كان استخدام للصابون الآن. استخدامنا للصابون. يعني استخدام لإيه؟ للتنظيف. فالأشنان كان يؤكل؟ لا. فقيس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، لأن كل ما إيه؟ مكيل. فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهم بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. وقد سقنا اللي هي إخواني العلل الأربع التي قيلت في الأصناف الإيه؟ الربوية. ورح يا إخواني هذا النوع الأول من إيه؟ من أنواع القياس، وهو تقسيم القياس من حيث القوة إلى قياس جلي وقياس خفي. واضح يا إخواني؟ واضحة؟ أنتقل الذي يلي. طيب أي إخواني قياس على علة مخاطئة يسميه إيه؟ قياس فاسد، وعلى علة صحيحة يسميه قياس إيه؟ صحيح. نسميه فاسد لاعتبار. فاسد يا إخواني لاعتبار. يعني إيه الاعتبار؟ العلة. ورح كده يا إخواني، وإحنا قلنا قبل ذلك أركان القياس يا إخواني، أيضا لو تركنا ركن من أركان القياس يكون إيه؟ القياس فاسد. أركان القياس هي الأصل، ها، الفرع، العلة، الحكم. يجب أن يتوفر الإيه؟ الأربعة، الأصل، الفرع، العلة المتوفرة في الأصل والموجودة في الفرع، ثم الحكم الشرعي. الآن يا إخواني قياس الشبه أو الشبه. اسمه يا إخواني الشبه أو الشبه. الشبه أو الشبه يا إخواني هو قياس الفرع المتردد بين أصلين. فرع متردد بين أصلين. أعيد مرة ثانية يا إخواني، قياس الفرع المتردد بين أصلين، يعني كل أصل يكتسب منين؟ من ناحية. ففيه شبه بهذا وفيه شبه بهذا، بأيهم يلحق؟ بالأكثر شبها. المثال يوضح. خلاص يا إخواني؟ طيب الآن رجل يملك بهيمة من بهيمة الأنعام، خلاص، يضع على هذه البهيمة ما يركب به، يعني يضع عليها مثلا نسميه البردعة، خلاص، أو السرج للفرس، ماشي كده يا إخواني؟ طيب السرج يملك الحصان، يملك، يعني أقول هذا السرج ملك لهذا الحصان، لا يحل لي أن آخذه فأبيعه، ها؟ ليه؟ بهيمة الأنعام لا تملك شيئا، بل هي إيه؟ مسخرة للخدمة، وهي وما عليها ملك لإيه؟ لصاحبها، خلاص؟ طيب رجل لديه عبد من العبيد، هذا العبد صانع، خلاص يا إخواني؟ وقولنا صانع يعني قد يملك حرفة من الحرف الدقيقة، كان يكون مهندسا، ماشي، عمل أنك امتلك مالا، ماله لسيده أو ماله لنفسه؟ هنا سيتقاسم هذا الرجل أصلان. الأصل الأول كونه إنسان، والإنسان يملك ويستطيع التصرف في المال، الأصل الثاني كونه مملوكا، والمملوك الآن مثل هذه البهائم تملك لا تملك، بأيهما أشبه؟ بالإنسان، فنقول مالك لنفسك، فإذا جئنا لنبيعه بعناه بماله، ولنقول لا هو لا يملك وماله لسيده. ننظر هذا الرجل يوهب، طب وبهيمة الأنعام توهب، طب والحر يوهب، يباع ويشترى ويوقف، كل هذا فيه. إذن بأيهما أقرب؟ ببهيمة الأنعام. هذه إخواني أصل أو فرع تنازعه أصلان، فتشابه مع هذا الأصل وتشابه مع هذا الأصل، نلحقه بالأقرب، هذا نسميه قياس الشبه أو الشبه، قياس الشبه أو الشبه. يقول قياس الشبه: ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه أو الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما، فليلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر؟ أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ قال: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينجح ويطلق ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا ويودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه الإيه؟ البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالإيه يا إخواني؟ بالبهيمة، فليلحق بها. هذا ما يقل من أنواع القياس، من أضعف أنواع القياس، يقول: هذا القسم من القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة. علة الحكم ليس عندي علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام، مع أنه ينازعه فين؟ في أصل آخر. يعني يشبه هذا الأصل ويشبه هذا الأصل، وليس بينه وبين الأصل الأول علة، ولا بينه وبين الأصل الثاني علة، لكن هما مشتركان فين؟ في أكثر الأحكام. طب ما العلة التي يشتركان فيها في أكثر الأحكام؟ غير موجودة. ولذلك هذا النوع من أنواع القياس من أضعف أنواع القياس. بعد ذلك يا إخواني، عندي نوعين من القياس، أحدهما يسمى بقياس الطرد، والثاني يسمى بقياس العكس. الأول يكون الطرد والثاني العكس. طب الطرد احنا أخذناه، قياس الضرب على التأخف ده قياس ايه؟ طرد، يعني طردت العلة فين؟ في الفرع. قياس الأرز على البر قياس ايه؟ طرد. طب لماذا؟ طردت علة الأصل فين؟ في الفرع. لكن عندي قياس آخر اسمه قياس العكس. لماذا سميناه قياس العكس؟ لأن عكس علة الأصل سيوجد في الفرع، وعكس حكم الأصل سيوجد في الفرع. أظن هنا نحتاج لمثال يوضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما مع الصحابة فقال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. ما معنى وفي بضع أحدكم صدقة؟ يعني إذا جامع أهله كتب له صدقة. فتعجب أحد الصحابة وقال: أيقضي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الآن يا أخواني من يأتي أهله ماذا يفعل؟ يقضي شهوة. يقول: أيقضي أحدنا شهوته ثم يأخذ أجرا على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: بلى. تعالى الأمر. الآن وضعي بضع أحدكم صدقة، البضع يحل ولا لا يحل؟ ها؟ يحل. طيب ننظر للفصل، إيتاء الرجل أهلا مباح ولا غير مباح؟ مباح. طيب البضع الثاني يحل ولا لا يحل؟ لا يحل. طب الحكم؟ الحرمة. يبقى علة الأصل عكسها فين؟ في علة الفرع. وحكم الأصل عكسه فين؟ في علة الفرع. هنا البضع يحل، هنا البضع لا يحل. هنا يباح له أن يأتي أهله، وبالنص لا يباح، بل يستحب له أن يأتي أهله فيؤجر على ذلك، وهنا إيه؟ يحرم عليه. ده يسميه إحدى القياس الإيه؟ العكس. طيب الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب جاء فاسق بخبر عليك التثبت، جاء فاسق بخبر عليك التثبت، صحيح؟ طيب إن جاءكم عدل بخبر، هنا فاسق وهنا عدل، خلاص؟ وهنا بنبأ وهنا بنبأ، هنا تتثبت وتتبين، وهنا لا يجب عليك التثبت ولا التبين. علة الأصل عكسها في علة الفرع، وحكم الأصل عكسه في حكم الفرع. ده نسميه اخواني الكاس الايه؟ العكس، مش العكس. يقول: ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. هنزل إيه يا إخواني؟ نقيض حكم الأصل للفرع، يعني لو كان هنا التحريم يكون الإيه؟ الإباحة، لو كان هنا الإباحة سيكون هنا التحريم. طب لماذا؟ لأن العلة هنا عكسها العلة هنا. قال: لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة في حكم الأصل فيه، أثبت للفرع أجرا لأنه وضع حلالا، كما أنه في الأصل وزرا لأنه وضع حرام. هنا يقني يقول: قد انتهينا من باب القياس، وسنبدأ في باب التمانع أو التعارض. قبل أن ننتقل لباب التمانع أو التعارض، نود أن ننبه أن القياس هو الأصل الرابع أو الدليل الرابع من أدلة التشريع، الدليل الرابع من أدلة التشريع. والقياس كدليل من أدلة التشريع دليل لم يخالف فيه أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا الشذوذ، فخالف فيه داود الظاهري فقال الأصل في الأحكام الشرعية أنها أحكام غير معللة ولا تعرف حكمها. وعلى ذلك قال بالظاهر وقال بنفي القياس. قال بالظاهر وقال بنفي القياس، وهو محجوز بإجماع الصحابة والتابعين، لأن الصحابة والتابعين كانوا يأخذون بالقياس. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مليئة بهذا الباب، وهو باب القياس، وظاهرة في ذلك. لكن أود أن أضرب مثالا واضحا في فساد هذا القول، اللي هو القول بنفي القياس، أو أن القياس ليس أصلا تشريعيا. من ذلك أخواني أننا لو قلنا بذلك لأفسدنا على الناس دنياهم، لو قلنا بأنه لا قياس أفسدنا على الناس دنياهم. ونضرب لذلك مثالا واحدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تكلم في أحكام الزكوات جعل الزكاة في أقسام وأصناف مخصوصة، منها الذهب، الفضة، زكاة الزروع والثمار والسائمة من الحيوان، صحيح؟ طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك زكاة في هذه الأوراق النقدية؟ هل هذه الأوراق النقدية تلحق بذهب أو فضة أو غيرها بغير ذلك القياس؟ لا، لو قلنا ذلك يا إخواني لقلنا إن هذه الأوراق لا زكاة فيها. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، نقول لو سرقت هذه الأوراق لا قطع فيها، ما فيش فيها حد يصلح. طيب هنقول هذه الأوراق لا تصلح في شراء ولا بيع، يعني مثلا هذا الكتاب ذهبت لأشتريه، كم ورقة هذا الكتاب؟ قرابة 500 ورقة. ذهبت فاشتريته بورقة واحدة، ها يصلح؟ لا. طب لماذا؟ لأن يكون نقيا. لكن أنا ألحقت هذا الفرع، هذا الفرع ألحقته بالأصول على باب القياس. قلت الذهب والفضة أثمان لغيرها. ما معنى كلمة أثمان لغيرها؟ يعني يجري بها التعامل كثمن، اصطلح الناس عليها كثمن لغيرها، جعلها الناس مقياسا لغيرها، ولذلك جرت فيها هذه الأحكام، فكانت من الأصناف الربوية، ووجبت فيها الزكوات، ووجب فيها القطع إلى الزرقة، ورحل إخواني، ودخل فيها أحكام الادخار والصدقات والنهور والبيوع، دخلت جميع الأحكام فيها لأنها أثمان لغيرها. طب كلمة أثمان لغيرها كانت بالنص ولا بالعلة؟ بالعلة، وبالعلة ألحق الفرع لي بالأصل، ورح كده. ولذلك الإمام مالك قال لو جعلوا للجلود سكة. ما معنى كلمة لو جعلوا للجلود سكة؟ يعني السكة السلطانية، تعرفون السكة السلطانية؟ كان السلطان يأتخذ ايه؟ خاتم. للآن عندنا سكة لكن موجودة بشكل خط في هذه العملة المالية، لكن بشكل معقد. هذه السكة تكون مختافية بين ورقتين خفيفتين، ترفع الورقة فترى ايه؟ السكة من داخلها. يعني ايه السكة من داخلها؟ الخاتم. الخاتم الآن مثلا قلت لك أبو الهول لتنفيذي، هو خاتم سكة، ترفع كده بتعرف انه ايه؟ مزور ولا غير مزور. قال لو جعلوا للجلود سكة لا أجريت فيها الربا ولا قطعت فيها الأيدي. طب لماذا؟ لأنها جرى التعامل بها كأثمان، جرى التعامل بها كأثمان. إذن سيلحق هذه الجلود بالذهب والفضة بعلة جامعة وهي الثمانية. خلاص يا أخواني؟ يعني إيه الثمانية؟ إنها أثمان لغيرها. فانظر لمسألة واحدة لنفكر فيها، هذه مسألة واحدة. أيضا انظر من وجوه التناقض، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ما العلة؟ التنجيس والإفساد في الماء، وقد تكون العلة في نقل المرض، صحيح؟ طب لو جاء رجل فتبرز فيه هيكون أعظم، هنقول قياس مع نفس الفارق. هؤلاء يقولون لا قياس، إذن يباح عندك. انظر لمسألة أخرى، الله تعالى علق التحريم بالوضع، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فعلق التحريم بإيه؟ بالرضاعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا عدد الرضاعة المحرم فجعله خمسة رضعات. خلاص كده يا اخوان، الرضاع اسم لمط الثدي، هذا في اللغة. طب جاء ولد ولا يستطيع أن يرضع، فجئنا بأمه بشفاط، شفطنا منها الحليب ووضعناه فين؟ في رضاعة من الرضاعات. وأطعمنا الرجل أو الولد طفل، هذا الصبي الصغير 20 رضعة، محرمة ولا غير محرمة؟ محرم. طب لماذا؟ لأنه وصل إليه اللبن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الرضاع ما أنشذ، ما أنبت اللحم أنشذ العظم، فهذا أنبت اللحم أنشذ العظم، فمحرم ولا غير محرم؟ محرم. عند الغزو في أسنة سيقولون غير محرم. طب لماذا؟ لأن الرضاع اسم لمصر السجن. إذن يا أخواني ستجد كثيرا من المسائل، كثيرا من المسائل عند مفاتيح القياس مثال ايه؟ أفسدت بها الايه؟ الشرع. وليس معنى ذلك أن كل قياس مقبول. ليس معنى أننا نقول القياس أصل تشريعي معتبر أن نقول ايه؟ كل قياس مقبول، بل من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. كيف نقول صحيحا وكيف نقول فاسدا؟ نقول صحيحا إن توفرت فيه الأركان وكانت علة الأصل صحيحة وقد توفرت به في الفرع، ونقول هذا القياس فاسد إذا كان فاسد بالاعتبار، إما بنقصان ركن من أركان القياس أو أن علة الأصل التي استنبطناها كانت خاطئة. وضربنا على ذلك مثالا وهو في الأصناف الربوية، لو كنا فيها الطعمة هنضحك بها الايه؟ التفاح واللحم، هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأننا استنبطنا علة غير صحيحة. يبقى إذن يا إخواني حتى مع قولنا بصحة هذا الأصل نقول منه الصحيح ومنه غير الصحيح، صحيح نقول صحيح الاعتبار وفاسد الاعتبار تبع لتوفر الأركان أو عدم توفر الأركان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. من الوارد فين؟ هذا اللي نص الوارد، وارد في ايه؟ خلاص يقفون عندي. يقول امرأة اقترت من رمضان ايام بسبب نفاسها والان ترجع ولا تستطيع ان تقضي، هل يجوز ان تكفر ان لم تستطع ان تقضي الى رمضان القادم؟ هذه تصوم رمضان ثم تقضي بعد رمضان وعليها مع ذلك اطعام مسكين عن كل يوم، يبقى عليها اطعام مسكين عن كل يوم وعليها القضاء بعد ان يمضي رمضان القادم ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير.